وأشد من ذلك أن يغتاب العلماء أو أن يغتاب الأمراء. ونعني بالأمراء الأمراء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، أعني أن الأمير قد يكون أميرا على قرية أو أميرا على مدرسة وهو المدير، أو أميرا عاما وهو الملك أو الرئيس. فأشد الغيبة إثما غيبة العلماء وغيبة الأمراء. لماذا؟ لماذا؟ لأن غيبة عامة الناس، لأن غيبة عامة الناس لا يعد ضررها شخصا الذي اغتبته، لكن غيبة العلماء يتعدى ضررها إلى الشريعة الإسلامية، لأن حملة الشريعة الإسلامية من هم؟ العلماء. فإذا اغتابهم الإنسان ونزلت قيمتهم من قلوب الناس وضاعت هيبتهم، صار ما يقولونه من الشريعة محل شك ومحل رفض، فرفضت الشريعة من خلال غيبة العلماء، فصار في ذلك إضاعة لشريعة الله عز وجل جاءت من خلال غيبة العلماء. أما الأمراء فغيبتهم أيضا أشد من غيبة عامة الناس، لأنك إذا اغتبت الأمراء فقد نزلت قيمته من أعين الناس، وإذا نزلت قيمة الأمراء من أعين الناس قلت هيبتهم وصارت أوامرهم مرفوضة، وصار الواحد من الناس لا يراهم إلا مثله، فلا يطيعهم فيما أمروا ولا يمتثل أمرهم. وقد انعكس هذا الأمر على حال كثير من الناس حين صار بعض الناس يتكلم في أعراض العلماء ويتكلم في أعراض الأمراء حتى زالت الهيبة من لهؤلاء وهؤلاء، وحصل بذلك مفاسد كثيرة. حتى انك لترى بعض الناس يقول انا لا اطيع الامير في شيء الا اذا كان الله قد امر به، فاذا قال الامير اقم الصلاة قلت نعم لان الله امر بذلك، لكن اذا امر بامور اخرى من النظام التي يرى انها مصلحة للخلق وليس فيها مخالفة للشرع يقول انا لا اطيعه بذلك لانه بشر، او يقول لانه يفعل كذا وكذا من المعاصي، يقول هذا غلط. حتى لو فعل المعاصي فانه تجب عليك طاعته فيما امرك به ما لم يامرك بمعصيه. ان امرك بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. إن مثلا لو قال احلق لحيتك فانه لا سمع له ولا طاعه، لان حلق اللحيه معصيه حرام، امر النبي عليه الصلاه والسلام بإعفائها. فاذا جاء انسان وقال احلقها معناه ان امره مضاد لامر النبي عليه الصلاه والسلام، فهنا لا نسمع ولا نطيع. لكن لو اجبرنا على ذلك فالاجبار والاكراه له حكم اخر، لان الله تعالى رخص للانسان ان ينطق بكلمه الكفر اذا اكره عليها وقلبه مطمئن بالايمان. طيب، اذا غيبه العلماء وغيبه الامراء ايش؟ اشد من غيبه عامه الناس لما يترتب عليه من الضرر. ثم انه ينقل عن بعض العلماء اشياء لم يقل بها العلماء، او اشياء قال بها العلماء لكن لهم وجهة نظر. فيأتي بعض الناس الذين لهم اغراض فاسدة او عن حسن نية ويتكلم في العلماء من خلال ذلك. والواجب اذا سمعت من عالم شيئا تستنكره، الواجب عليك اولا ان تتصل بمن؟ بالعالم، اتصل به، لأن ربما ينقل عنه شيء كذب، وربما يفهم الناقل عن أنه قال كذا ولم يقل، اتصل به. فإذا اتصلت به وأيد ما نقل عنه وكان هذا الأمر مشكلا عليك فناقش العالم، ناقش، لكن لا تناقشه وكأنك مثله، لا، ناقشه مناقشة احترام وأدب، لأنه أعلم منك له حق التقدير. ناقش بأسلوب هادئ وقل مثلا أحسن الله إليك، ألم يقول الله تعالى كذا وكذا؟ أحسن الله إليك، ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا؟ فأنت إذا خاطبته بمثل هذا الخطاب اللين يلين لك. لكن تأتي شعرك منتفش وعينك محمرة نعم وأوداجك منتفخة، ثم تقول كيف تقول كذا وكذا وكذا، هذا مخالف لقول الرسول. ما مكان سيكون في قلبه شيء، لكن ائته بأسلوب ولباقة وحسن أدب حتى يليلك. إذن الواجب على من سمع عن أحد من العلماء شيئا يستنكره من قول أو فعل، الواجب إيش؟ أن يتصل به وأن يسأله وأن يناقشه، لكن بهدوء وأدب. والواجب على العالم أيضا، الواجب عليه أن يتلقى هذه المناقشة، أن يتلقاها بصدر رحب، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن الوصال، يعني عن قرن يومين من الصيام بعضهم البعض، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فناقشوه فقال إني لتك حياتكم، وبين الفرق. فالإنسان العالم العاقل الذي يريد أن يتقبل الناس ما يصدر منه، ينبغي له أن يكون واسع الصدر وأن يتلقى ما يلقى عليه من المناقشة بصدر الرحم، والحق لا يمكن أن يضيع. يعني لو أنه قابل هؤلاء المناقشين له بعنف ضاع الحق، لكن إذا قابلهم بأدب كما هم قابلوه بأدب حصل الخير الكثير. أما بالنسبة للأمراء فنقول هم كالعلماء أيضا، إذا رأيت منهم ما تنكره فاتصل بهم، لكن قد لا يتسنى لك أن تتصل بهم مباشرة، وحينئذ تعمد إلى قنوات أخرى تبلغها ما تنكره، وهم بدورهم يقومون بإبلاغ المسؤولين من الأمراء ومناقشة ما يمكن مناقشته حتى يتبين الأمر. لأن ربما يكون تصرف الأمير هذا تصرفا لأمور خفية عليك لا تدري عنها، ويكون تصرفه بعد ذلك صحيحا، وقد يكون تصرفه خطأ، وحينئذ يجب عليه الرجوع إلى الحق إذا بين له. ولا يخفى علينا جميعا ما حدث مع عمر الخطاب رضي الله عنه حينما سافر إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إن الشام فيها طاعون، والطاعون وباء معروف فتاك والعياذ بالله، فتوقف رضي الله عنه وشاور الصحابة هل يرجع إلى المدينة خوفا من هذا الوباء، أو يذهب إلى هذا الوباء ويتوكل على الله ولا يهتم. شاور الصحابة الأنصار والمهاجرين والكبار منهم، واستقر رأي الأكثر على أن يرجع إلى المدينة، فأمر بالرجوع إلى المدينة. فجاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه من خيار الصحابة، حتى وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمين هذه الأمة. وحتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما طعن لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة من بعدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. المهم أن أبا عبيدة اعترض على عمر وقال أفرارا من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها. استمع، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. سبحان الله، كلمة عجيبة هذه، لو أن المتأخرين تكلموا عليها لكتبوا بها مجلدات ولم يصلوا إلى هذا المعنى الذي قاله عمر. نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي أننا إن ذهبنا إلى الشام فبقدر الله، وإن رجعنا إلى المدينة فبقدر الله، فنحن ما ففرنا، إن رجعنا فبتقدير الله، وإن مضينا فبتقدير الله. نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا وقال أرأيت لو كان لك إبل وكان هناك وادي له شعبة مخصبة كلها عشب وشجر ومرعى، شعبة أخرى مجدبة ما فيها شيء. أترعى إبلك بالشعبة المخصبة أم بالشعبة المجدبة؟ فقال أبو عبيدة: بل بالشعبة إيش؟ المخصبة. قال: إن رأيتها بالشعبة المخصبة فقد رأيتها بقدر الله. فضرب له هذا المثل وحينئذ اطمأن. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد مضى في حاجة له وحدثهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم به يعني بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا من توفيق الله. انظر المشاورة واجتماع الرأي لا بد أن يكون على الحق. فالحاصل أيها الإخوة أننا نقول: إذا سمعت عن أمير من الأمراء كبير أو صغير شيئا تستنكره فلا تتخذ من هذا وسيلة لنشر معايبه بين الناس، لأن ذلك خطره عظيم. ولكن عليك أن تتصل به إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر حتى يتبين الأمر، وعلى من تبين له الحق أن يكون أن يصير إليه مهما كان، فإن الحق فوق الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح للمسلمين أمورهم وولاة أمورهم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشد من ذلك أن يغتاب العلماء أو أن يغتاب الأمراء. ونعني بالأمراء الأمراء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، أعني أن الأمير قد يكون أميرا على قرية أو أميرا على مدرسة وهو المدير، أو أميرا عاما وهو الملك أو الرئيس. فأشد الغيبة إثما غيبة العلماء وغيبة الأمراء. لماذا؟ لأن غيبة عامة الناس لا يعدو ضررها شخص الذي اغتبته، لكن غيبة العلماء يتعدى ضررها إلى الشريعة الإسلامية، لأن حملة الشريعة الإسلامية من هم؟ العلماء. فإذا اغتابهم الإنسان ونزلت قيمتهم من قلوب الناس وضاعت هيبتهم صار ما يقولونه من الشريعة محل شك ومحل رفض، فرفضت الشريعة من خلال غيبة العلماء، فصار في ذلك إضاعة لشريعة الله عز وجل جاءت من خلال غيبة العلماء. أما الأمراء فغيبتهم أيضا أشد من غيبة عامة الناس، لأنك إذا ارتبت الأمراء فقد نزلت قيمته من أعين الناس، وإذا نزلت قيمة الأمراء من أعين الناس قلت هيبتهم وصارت أوامرهم مرفوضة، وصار الواحد من الناس لا يراهم إلا مثله، فلا يطيعهم فيما أمروا ولا يمتثل أمرهم. وقد انعكس هذا الأمر على حال كثير من الناس حين صار بعض الناس يتكلم في أعراض العلماء ويتكلم في أعراض الأمراء حتى زالت الهيبة من لهؤلاء وهؤلاء، وحصل بذلك مفاسد كثيرة. حتى انك لترى بعض الناس يقول: انا لا اطيع الامير في شيء الا اذا كان الله قد امر به، فاذا قال الامير اقم الصلاة قلت نعم لان الله امر بذلك، لكن اذا امر بامور اخرى من النظام التي يرى انها مصلحة للخلق وليس فيها مخالفة للشرع يقول انا لا اطيعه بذلك لانه بشر، او يقول لانه يفعل كذا وكذا من المعاصي، يقول هذا غلط. حتى لو فعل المعاصي فانه تجب عليك طاعته فيما امرك به ما لم يامرك بمعصيه. ان امرك بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. إن مثلا لو قال احلق لحيتك فانه لا سمع له ولا طاعه، لان حلق اللحيه معصيه حرام، امر النبي عليه الصلاه والسلام بإعفائها. فاذا جاء انسان وقال احلقها معناه ان امره مضاد لامر النبي عليه الصلاه والسلام، فهنا لا نسمع ولا نطيع. لكن لو اجبرنا على ذلك فالإجبار والإكراه له حكم آخر، لأن الله تعالى رخص للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر إذا أكره عليها وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، إذن غيبة العلماء وغيبة الأمراء إيش؟ أشد من غيبة عامة الناس لما يترتب عليه من الضرر. ثم إنه ينقل عن بعض العلماء أشياء لم يقل بها العلماء، أو أشياء قال بها العلماء لكن لهم وجهة نظر، فيأتي بعض الناس الذين لهم أغراض فاسدة أو عن حسن نية ويتكلم في العلماء من خلال ذلك. والواجب إذا سمعت من عالم شيئا تستنكره، الواجب عليك أولا أن تتصل بمن؟ بالعالم، اتصل به، لأن ربما ينقل عنه شيء كذب، وربما يفهم الناقل عن أنه قال كذا ولم يقل، اتصل به. فإذا اتصلت به وأيد ما نقل عنه وكان هذا الأمر مشكلا عليك فناقش العالم، ناقش، لكن لا تناقشه وكأنك مثله، لا، ناقشه مناقشة احترام وأدب، لأنه أعلم منك له حق التقدير. ناقش بأسلوب هادئ وقل مثلا أحسن الله إليك، ألم يقول الله تعالى كذا وكذا؟ أحسن الله إليك، ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا؟ فأنت إذا خاطبته بمثل هذا الخطاب اللين يلين لك، لكن تأتي وشعرك منتفش وعينك محمرة، نعم، وأوداجك منتفخة، ثم تقول كيف تقول كذا وكذا وكذا؟ هذا مخالف لقول الرسول، مهما كان سيكون في قلبه شيء، لكن ائته بأسلوب ولباقة وحسن أدب حتى يلين لك. إذن الواجب على من سمع عن أحد من العلماء شيئا يستنكره من قول أو فعل، الواجب إيش؟ أن يتصل به وأن يسأله وأن يناقشه، لكن بهدوء وأدب. والواجب على العالم أيضا، الواجب عليه أن يتلقى هذه المناقشة، أن يتلقاها بصدر رحب، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن الوصال، يعني عن قرن يومين من الصيام بعضهم البعض، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فناقشوه فقال إني لستك هياتكم، وبين الفرق. فالإنسان العالم العاقل الذي يريد أن يتقبل الناس ما يصدر منه، ينبغي له أن يكون واسع الصدر وأن يتلقى ما يلقى عليه من المناقشة بصدر رحم. والحق لا يمكن أن يضيع، يعني لو أنه قابل هؤلاء المناقشين له بعنف ضاع الحق، لكن إذا قابلهم بأدب كما هم قابلوه بأدب حصل الخير الكثير. أما بالنسبة للأمراء فنقول هم كالعلماء أيضا، إذا رأيت منهم ما تنكره فاتصل بهم، لكن قد لا يتسنى لك أن تتصل بهم مباشرة، وحينئذ تعمد إلى قنوات أخرى تبلغها ما تنكره، وهم بدورهم يقومون بإبلاغ المسؤولين من الأمراء ومناقشة ما يمكن مناقشته حتى يتبين الأمر. لأن ربما يكون تصرف الأمير هذا تصرفا لأمور خفية عليك لا تدري عنها، ويكون تصرفه بعد ذلك صحيحا، وقد يكون تصرفه خطأ، وحينئذ يجب عليه الرجوع إلى الحق إذا بين له. ولا يخفى علينا جميعا ما حدث مع عمر الخطاب رضي الله عنه حينما سافر إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إن الشام فيها طاعون، والطاعون وباء معروف فتاك والعياذ بالله، فتوقف رضي الله عنه وشاور الصحابة هل يرجع إلى المدينة خوفا من هذا الوباء، أو يذهب إلى هذا الوباء ويتوكل على الله ولا يهتم. شاور الصحابة الأنصار والمهاجرين والكبار منهم، واستقر رأي الأكثر على أن يرجع إلى المدينة، فأمر بالرجوع إلى المدينة. فجاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه من خيار الصحابة، حتى وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمين هذه الأمة. وحتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما طعن: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة من بعدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه أمين هذه الأمة. المهم أن أبا عبيدة اعترى على عمر وقال: أفرارا من قدر الله؟ قال: يا أبا عبيدة لو غيرك قالها. استمع، قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. سبحان الله، كلمة عجيبة هذه، لو أن المتأخرين تكلموا عليها لكتبوا بها مجلدات ولم يصلوا إلى هذا المعنى الذي قاله عمر. نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي أننا إن ذهبنا إلى الشام فبقدر الله، وإن رجعنا إلى المدينة فبقدر الله، فنحن ما فررنا، إن رجعنا فبتقدير الله، وإن مضينا فبتقدير الله. نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا وقال: أرأيت لو كان لك إبل وكان هناك وادي له شعبة مخصبة كلها عشب وشجر ومرعى، شعبة أخرى مجدبة ما فيها شيء، أترعى إبلك بالشعبة المخصبة أم بالشعبة المجدبة؟ فقال أبو عبيدة: بل بالشعبة المخصبة. قال: إن رأيتها بالشعبة المخصبة فقد رأيتها بقدر الله. فضرب له هذا المثل وحينئذ اطمأن. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد مضى في حاجة له، وحدثهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم به يعني بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا من توفيق الله، انظر المشاورة واجتماع الرأي لا بد أن يكون على الحق. فالحاصل أيها الإخوة أننا نقول: إذا سمعت عن أمير من الأمراء كبير أو صغير شيئا تستنكره فلا تتخذ من هذا وسيلة لنشر معايبه بين الناس، لأن ذلك خطره عظيم. ولكن عليك أن تتصل به إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر حتى يتبين الأمر، وعلى من تبين له الحق أن يصير إليه مهما كان، فإن الحق فوق الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح للمسلمين أمورهم وولاة أمورهم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.